أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، لا تيأسوا من روح الله. هذه الكلمات قالها نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالها حينما فقد أعز أبناءه إليه، ثم فقد بعده ابنه الآخر بنيامين، وفقد بصره، فقد كل شيء، ولكنه لم يفقد حسن ظنه بربه تبارك وتعالى. بددت الشكوى إلى الله تبارك وتعالى ظلمات اليأس، وقطع حب أو حسن الظن بالله تبارك وتعالى وجميل الرجاء فيه سبحانه وتعالى، قطع اليأس وقطع القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه دعوة للأمل، ودعوة للتفاؤل، ودعوة أيضا للدعاء والمسألة. ندعو الله عز وجل ونبتهل إليه أن يمن علينا وأن يوفقنا وأن يعني يبارك لنا في مصرنا وفي إسلامنا وفي شريعتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأيام وهذه الليلة من ليالي الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، من الليالي المباركة الطيبة التي يفتح الله عز وجل علينا فيها من الخير ومن البركة ومن الإجابة ومن الرحمات التي تتنزل من الله تبارك وتعالى على عباده. أيها الأحبة في الله، لا ينبغي أبدا أن نحزن أو أن نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين ليصطفيهم. فهذا الابتلاء إنما هو سنة جعلها الله عز وجل في عباده ليصطفي منهم من شاء سبحانه وتعالى. فالابتلاء سنة الله عز وجل في كونه وفي عباده الصالحين، يبتلي منهم من شاء ليصطفيه وليرفع درجته في عليين. فقال ربنا تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يقول الله عز وجل في هذه الآية، يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، ولم يقل ولم يأتكم، لأن لما في لغة العرب تفيد وقوع الشيء في المستقبل القريب، أي أن هذا الابتلاء لا محالة سيقع، سيقع ما دام قد سرتم على طريق الأنبياء وطريق المرسلين، لا بد من الابتلاء. ثم إنه قال بعد ذلك: مستهم البأساء والضراء. فما الفرق بين البأساء والضراء؟ البأساء هو ما يصيب الإنسان في غير ذاته، ما يصيب الإنسان في غير ذاته، كأن يهدد بالقتل أو الحبس أو أخذ ماله وسلبه، هذه كلها من البأساء. أما الضراء فهي ما يصيب الإنسان في ذاته، أي أن الإنسان يصاب في نفسه فهذا من الضراء، كأن يجرح أو يقتل أو يسجن أو غير ذلك. هذه من الابتلاءات التي كتبها الله عز وجل على الإنسان وجعلها سنة جارية إلى يوم القيامة. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نتعامل مع سنن الله تبارك وتعالى بشيء من الفهم، نتعرف على سنن الله تبارك وتعالى في كونه، نتعرف على هذه السنن، كيف تجري هذه السنن، سنة الابتلاء وسنة التدافع، تدافع بين الحق وبين الباطل، وسنة لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك سنن كثيرة تجري في الكون بأمر الله تبارك وتعالى، نتعرف عليها معا، ونتعرف أيضا على أهمية وفضل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذه الكلمات الطيبة المباركة نستمع إليها من يعني إخوة أفاضل ومن أهل العلم، ويعني يكون من أولهم فضيلة الدكتور حازم شومان، فيحدثنا عن هذه الكلمات الطيبة المباركة التي تطيب النفوس وتسكن القلوب، ويعني تكون بلسما يتنزل على الأرواح وعلى القلوب لتستكين القلوب لله تبارك وتعالى. فضل الدكتور حازم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فأنا ضيف زيكم الليلة بقى، يعني البلد متسلمة للشيخ عادل الليلة. يعني إيه اللي احنا نقدر نعمله الآن؟ يعني وغدا يعني يومين فاصلين في تاريخ مصر، يعني ولا يملك الأمن والأمان والسلم والإسلام إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يعلم الرئيس القادم إلا الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لله الأمر من قبل ومن بعد، دي عقائد يجب أنها تكون راسخة في حياتنا. إيه اللي نقدر نعمله؟ رقم واحد يا إخواني في الله، وهي دي فكرة الليلة دي أساسا، قول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. المنهج العظيم اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذوا في حياته كلها، ولو احنا بس اتبعنا المنهج ده في مواجهة كل مشكلة من مشاكل حياتنا هنبقى أسعد الخلق بالله في الحياة. سيدنا زكريا لما كان يناجي ربه وبيذكر سر سعادته في الحياة، قال ان سر سعادته في الحياة حاجة واحدة بس، قال: ولم أكن بدعائك رب شقية. يعني يا رب انا سر سعادتي في الحياة، سر ان انا ما شقتش في الدنيا اللي كلها شقاء وكلها الام وكلها مشاكل وكلها هموم وكلها ابتلاءات، والانسان فيها من نصب الى مشقة. سر سعادتي في الحياة هي كلمة يا رب. لو كلمة يا رب اتخذت مني انا كنت عشت الشقاء في الدنيا ده يا رب. ولم اكن بدعائك رب شقية، من اخطر الايات اللي كثير منا مش قادر ينتبه ليها. معجزات الدعاء يا اخواني، والله الواحد يعني واي حد بيرفع ايده لربنا ويقول يا رب بيرى من معجزات الدعاء ما لا يتخيل، ويرى من معجزات الإجابة ما لا يتخيل. يعني الواحد يعني يسمع الناس وبيحاول انه يعيش بالدعاء، يعيش بكلمة يا رب، يواجه كل مشكلة بكلمة يا رب، يواجه كل أزمة بكلمة يا رب. هي كلمة يا رب ممكن تحلني مثلا مشكلة تعبان، وإنما كلمة يا رب ممكن تحل مشكلة دولة، ممكن تحل مشكلة أمة زي مصر. سيدنا نوح حل مشكلة الكرة الأرضية بكلمة يا رب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. مشكلة كرة أرضية كاملة بكلمة يا رب. في مشاكل دول ما تقدرش عليها زي حديث الثلاثة اللي أغلقت عليهم الصخرة في جبل، فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوجهوا إلى الله. نفس الصخرة دي لما وقعت في الدويقة من 3 سنين، الدفاع المدني والجيش والجمعيات الأهلية والشعب والناس والدنيا والإعلام والبلد اتقلبت عشان صخرة من جبل المقطم وقعت على 600 واحد في الدويقة، ما حدش عارف يشيلها يا أخوانا. هي صخرة من جبل، دي حاجة بسيطة، مش طوبة كبيرة. يعني مشكلة دولة ما تقدرش تحلها، ربنا حلها بالدعاء، ربنا فرجها بالدعاء. احد اخواني بكلمه من يومين، فكنت عايز اعمل مشوار كده، فبقول له اعمل كذا، فقال لي والله انا ما فيش في جيبي ولا جنيه. فهو يعني ايه، فانا بقى ايه يعني برضيه بقى يعني. هو بيقول لي كده، قلت له يا اخي انت لو ماشي ما فيش في جيبك ولا جنيه، وابوك ماشي جنبك في جيبه 1,000,000 جنيه، هتقلق او تخاف؟ لا يمكن طبعا. قلت له طب لو انت ماشي معكش ولا جنيه وليك رب يملك خزائن السماوات والارض، تبقى الان ازاي؟ ازاي يا اخوانا؟ كيف لا كرب وهناك رب، لا كرب وهناك رب. يبقى اول حاجة نعملها، النهاردة كنت مسافر القاهرة في خطبة في القاهرة، فيافطة كبيرة او متعلقة كده على محور او حاجة زي كده، يعني يافطة كبيرة مكتوب عليها trust is everything، الثقة هي كل شيء. انا ماشي ساعتها بحاول اذكر ربنا واستشعر كده ان ربنا قادر على كل شيء، فالكلمة قدامك كده الثقة هي كل شيء. فعلا الثقة هي كل شيء، الثقة في الله يا مفتاح السعادة في حياتنا، الثقة في الله يا مفتاح لكل ازماتنا في الدين والدنيا والدولة، ازمات مصر وازمات حياتنا وازمات الاسلام في الارض. اول حاجة، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الدعاء اخواننا، وده مقصد اجتماعنا الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ان احنا نتذكر قيمة الدعاء، ونحاول ان احنا كده يعني بإذن الله ربنا رزقنا بعد العشاء يعني ركعتين نتضرع فيهم الى الله سبحانه وتعالى. المنهج ده لو انت عملته في حياتك، حياتك كلها تفرق والله. حياتك مفيش ولا واحد قاعد هنا او برة او واحدة فوق او حد في الدنيا كلها الا وحياته مليانة كروبات ومليانة ازمات ومليانة مشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر اتعمل له سحر، قالت السيدة عائشة حتى إذا كان ليلة فدعا ثم دعا ثم دعا ثم قال لي يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني الكرب يولاد، صدقي يا عائشة أن ربنا فرج الكرب. تخيل، تتصور يا عائشة أن ما فيش كرب، يعني فرحة النبي عليه الصلاة والسلام بربه، فرحة النبي بإجابة الدعاء من مولاه، أن احنا يعني فعلا ندعو ثم ندعو ثم ندعو، مش الدعاء البارد الباهت يا رب، ما احنا بنقول يا رب، لا، قوم وتضرع وتوسل، قوم واستغيث، قوم وارفع ايدك، قوم وابتهل الى الله، قوم وقول له يا من ليس لي رب سواك، اللهم اكشف ما بينا من ضر، والله قادر سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية يا اخواننا، بدام قلنا الدعاء لازم العبادة بين يدي الدعاء، يعني العبادة، جهد العبادة. هو الوقت لو ممكن للاسلام في الارض هنعمل ايه؟ هنعبد ربنا سبحانه وتعالى، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة. طب لو ابتلينا ها، هنعبد ربنا سبحانه وتعالى، ان الارض يرثها عبادي، عبادي الصالحون. يعني ايه القضية؟ قضية عبادة كده او كده. واهل العبادة هم اهل اكرام الله، واهل العبادة هم اهل فتح الله، واهل العبادة هم اهل ترتيب الله، واهل العبادة هم اهل مدد الله، واهل العبادة هم المنصورون المؤيدون من الله. اللي بعابد لربنا ده لما بينزل الواقع لو حط ايده في التراب يبقى ذهب. الشيخ كشكي كان زمان يقول هيعملوا فيا ايه؟ ده انا اقول يا رب خلي ده نمسك شوية تراب واقول يا رب خليهم ذهب، ربنا يخليهم ذهب. هو مش بيتكلم على كرامته، هو بيتكلم كلمة يا رب تعمل ايه؟ العبادة يا اخواني. قال تعالى والضحى والليل إذا سجى. يمكن الآيات دي يعني أكتر آيات الواحد إيه يعني الأيام دي كده حاسس بجمالها. وكل القرآن جميل وعظيم، يعني الواحد ممكن يقرأ في ركعة الأولى في صلاة، أجي الركعة الثانية عايز أقرأها تاني برضو. الواحد يعني معاني بتنور لنا حياتنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والضحى، وقت الضحى ده لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الكعبة ويظل يصلي، مرة عقبة بن أبي معيط يخنقه ويحاول يقتله، ومرة أبو جهل يرمي يهدده بالقتل، ومرة عقبة يرمي عليه سلك جزور، ومرة يبقى معه عثمان وأبو بكر يقوموا عشان يضربوهم صناديد قريش، ومر وهو مصمم إنه يعبد ربنا، ومصمم من شدة تعلق قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالله إنه يجتهد في عبادة الله. والليل إذا سجى، وقت لما الناس كلها بتنام والنبي عليه الصلاة والسلام بين ايدين ربنا بيعبد ربنا، وقتين النبي كان بيعمرهم بالعبادة، والنبي كان بيعمرهم بجهد استرضاء الله، والنبي كان بيعمرهم بالدعوة، وقتين ربنا اقسم بيهم. ثم وعد النبي طول ما هو على الجهدين دول، طول ما هو على جهد عبادة الليل والنهار، بثلاث فتحات. واحد والضحى والليل اذا سجى، واحد ما ودعك ربك وما قلى، لا يمكن هسيبك ولا يمكن هتخلى عنك ولا يمكن هسيبك لوحدك ولا يمكن. اوعى تفتكر انك وانت عابد لربنا ان ربنا هيسيبك، اوعى تفتكر انك وانت عابد لربنا. اعبد ربنا ثم خلي قلبك يتعلق بفتح الله مش بجهدك. اعبد ربنا وخلي قلبك يتعلق بمدد الله مش باي معونة من اي بشر. اعبد ربنا وخلي قلبك يتعلق بترتيب الله مش بتخطيطك وتفكيرك. عايزين يا اخوانا كونوا ربانيين. ما ودعك ربك وما قال، لا يمكن هسيبك ابدا. اثنين، ولا الاخرة خير لك من الاولى. بعض المفسرين قال الاخرة كل اللي جاي والاولى اللي فات، يعني كل اللي جاي احسن من اللي فات. انت لسه شفت حاجة، انت لسه شفت حاجة في فتح ربنا وفي مدد ربنا، يعني هتفضل في زيادة مستمرة، مش هتنقص، مش هتنزل، مش هتهدم، مش هتضيع دعوتك ولا هيضيع مجهودك. هتفضل كل يوم في فتح اعظم من اليوم اللي قبله، وكل يوم في مدد اعظم من اليوم اللي قبله، وكل يوم في نور اعظم من اليوم اللي قبله. ولا الاخرة خير لك من الاولى. ثلاثة، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هتفضل من عطاء لعطاء، هتتنزل عليك عطاءات الله حتى ترضى. نفسك في هداية الناس في الدنيا، هتشوفهم بيدخلوا في دين الله افواجا. نفسك في انقاذ الناس من النار في الاخرة، هتشفع فيهم لحد ما تخرج اللي في قلبه مثقال حبة من ايمان. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. جهد العبادة اخواني في الله. الحاجة الثالثة، احنا كده هنعمل لدين ربنا، وكده هنعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش. تعس عبد الدرهم، عبد الله مشغول بعبادة الله، وقته منفق في الإقبال على الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، مشغول بالوصول إلى الله. عبد الدرهم مشغول بالوصول إلى الدرهم، عبد الدينار مشغول بالوصول الى الدينار، عبد القطيفة مشغول بانه يجيب فلوس يشتري بها هدوم على هدوم واكسسوارات وجاليري في بيته وحاجات. تعس لان الدين كان عنده الام، وهو مرضاش يعيش مع الام الدين، فهيدوق التعاسة لانه مرضاش يشغل باله ويشيل هم الدين، فهيدوق ده تعاسة الدنيا. تعس وانتكس لانه شاف رايات الدين بتنكس ومرضاش انه يناصر وينافح، هو اللي هينتكس والدين ربنا هيرسل لمن يرفعه باذن الله. واذا شيك فلن تقش، لو دخل فيه الاشواك لا يجد من يخرجها منه، لانه شاف السيوف بتطعن في الاسلام وطعنوا في دينكم، شاف اشواك الباطل بتجرح في جسد الاسلام ومرضاش انه ينزعها عن دين الله، فهو اللي اذا شيك فلن تقش. العكس بقى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى يعني كنت بدور كده في احاديث طوبى، لقيت طوبى ذكرت مع الفردوس الاعلى في حديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح. انا بدور عشان اشوف طوبى دي شجرة لاي مقام من مقامات الجنة، ما الجنة درجات بعدد ايات القرآن. طوبى دي شجرة فين؟ شجرة في انهي مكان من مكانات الجنة؟ فوجدت حديث صحيح ذكرت فيه طوبى مع الفردوس الفردوس الأعلى. يعني لو احنا الوقت بنتكلم عن الفردوس الأعلى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. الساقة أحقر وظيفة في الجيش، يلف يسقي الناس مية، ده في نظر الناس طبعا، إنما عند ربنا شوف بقى ده واخد طوبة، ده واخد الفردوس الأعلى. وإن كان في الحراسة، الحراسة أخطر وظيفة في الجيش. فدايما أي واحد عايز يقف على صغر للدين يهرب من الاثنين دول، لأنه عايز حاجة جميلة كده فيه ميكروفون وكاميرا وحاجة شيك وحاجة جميلة كده، مش عايز يلبس العفريتة الزرقاء وينزل يفلح عشان ينصر دين ربنا، مش عايز ينزل الشارع ويشتغل ويستحمل اللي النبي عليه الصلاة والسلام استحمله لما نزل وسط الناس. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، اول حاجة لعبد، اول حاجة محقق العبودية، اول حاجة عابد، اول حاجة قلبه مع ربنا، اول حاجة صالح. والصالح لما بينزل في الاصلاح ربنا بيفتح عليه. سيدنا سليمان 20,000 خيل صافنات جياد معروضة قدامه، شغلته عن ذكر ربنا دقايق، ردوها علي فطفق مسحا، دبح 20,000 خيل. لو انت مكانه، لو انت مكان سيدنا سليمان، كنت قلت ال20,000 خيل دي اتبعهم واطلع تمنهم للدعوة. ال20,000 خير دول يشيلوا 20,000 فارس لنصر الدين ربنا في الجهاد. ولكن سيدنا سليمان لما وجد الصلاح جاي متعارض مع الاصلاح، قدم الصلاح، قدم حال القلب، قدم صلة القلب بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لابس ثوب جميل فشغله في الصلاة، بعدها ساب الثوب ما لبسوش تاني طول حياته. ليه؟ ده الثوب ده مصلحة الدعوة، ان يبقى الداعية كويس ووسط الناس، يعني زي الثوب اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقعده خطبة الجمعة. لا، اذا تعارض الصلاح مع الاصلاح يقدم الصلاح، لانك لو قلبك مع ربنا ونزلت تشتغل في الدعوة ربنا هيفتح على ايدك ما لن يفتحه على يد غيرك، لان ربنا هو اللي متولي شغلك في الوقت ده. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه، ان كان في الساقة كان في الساقة، وان كان في الحراسة كان في الحراسة. اللي بيقفوا في الشغلتين دول يا جماعة، اللي هو يقول لك ده ما بيعرفش يعمل حاجة، يعني ايه؟ يعني ما بيعرفش بقى يدعو او يطلب علم او يعلم علم او يجاهد في سبيل الله او يشتغل في اي ثغر من ثغور الدين والحركة، فيقول لك ده بقى يلف كده يسقي الناس مية او يقف يحرس الناس بجسد وكده بس. فتخيل ده يبقى من اهل الفردوس الاعلى. والمفاجأة اللي في الحديث النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، طوبى لعبد ايه؟ آخذ بعنان فرسه. قال له الراجل اللي كان واقف في الساقة ده مش راجل غلبان ما بيعرفش يعمل حاجة، ده فارس من الفوارس، ده فارس يعني شديد الموهبة. ولكن لما عين في ساقة او في حراسة ابل، لما عين في ابسط واقل مهنة وثغر ابل عشان يبقى خدام لدين ربنا سبحانه وتعالى. فتخيل المفاجأة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. المتوقع بقى ان ده يبقى في المقدمة قائد ميمنة، قائد ميسرة. فجأة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ان كان في الساقة وان كان في الحراسة وافق انك تتجرد لدين ربنا. مش مهم الموقع، ممكن يكون اللي هيجيب لك مية ده هو انت قاعد بتسمع الدرس احسن عند ربنا. ممكن يكون اللي في مؤتمر كبير بيجهز الصوت اقرب لربنا من كل اللي هيتكلمه في الميكروفونات. ممكن يكون اللي بينظف المكان اللي هيتفرش عليه السجاجيد عشان درس او ندوة من الندوات نيته اعظم عند ربنا من كل اللي هيقعدوا عليها. يا اخوانا القضية قضية قلبك مع ربنا، قلبك وانت شغال لدين ربنا. اخواني في الله، اين اهم قلبك تجاه الباطل؟ قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فايه فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه، بيقولك ان الحق يجي على الباطل يصيب الباطل في الدماغ. يعني ربنا بيقولك الحق قوي يا اخوانا، الحق قوي. سيدنا ابراهيم ربنا بيقول عليه فجعلهم جثاثا، الجز هو الاستئصال من الجذور. سيدنا ابراهيم عايز يستأصل الباطل من الجذور، سيد والجذ اللي هو تهشيم الشيء لحد ما يبقى فتفيت. سيدنا ابراهيم فضل يحطم في الاوثان لحد ما خلاها زي التراب. من كتر هم قلبه على الباطل. سيدنا موسى لما شاف العجل اللي بيعبد من دون الله، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه، شوف الكلمة، ثم لننسفنه في اليم نسفا، انما الهكم الله، لنحرقنه. قالك لما يسخن جدا 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 درجة حرارته، بعد كده يترمي في المية الباردة فجأة يتنسف ويدمر. شايف يعني اللي في قلب اهل الصلاح تجاه ان الباطل، لما تشوف ربنا بيعصر، لما تشوف حدود ربنا بتنتهك، لما تشوف شريعة ربنا بتنحى وتغير وتبدل، اين هم قلبك ان ينصر دين الله وان ترفع معالم الاسلام؟ انما اللي اتشغل بدنيته عن دينه ده تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش، زي ما ساب الدين في الامه وهمومه، زي ما ساب الدين في جراحه، والعياذ بالله هو اللي يعاقب بجزاء من جنس عمله. اخواني في الله، الثقة في الله سبحانه وتعالى هي الزاد بتاعنا في طريقنا لنصر الدين ربنا وفي طريقنا الى الله. الثقة في الله والامل في الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل رفع عليه السيف وهو لسه صاحي من النوم، مش قايم من قيام ليلة ولا حاجة، وقال له من يمنعك مني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله. ان احنا نبقى واثقين ان ربنا هيمنع دينه وهيمنع اهل دينه وهينصر دينه وهيحفظ اهل دينه، انك تبقى ماشي وانت موقن في ربنا وموقن ان الدين ده مش اللي بيشتغله بس اللي انت شايفهم بعينيك، الدين ده جنود السماوات والارض بتعمل لنصرته ولرفعته. اللي عايز يغير شريعة ربنا وينحي شريعة ربنا اولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. اللحظة اللي ظنوا ان هم هيقضوا على الدين وهيقضوا على الشريعة وهيحصروا اهل الدين وهيشوهوا صورة اهل الدين قدام المجتمع، فجأة تتنزل النصرة من الله سبحانه وتعالى. ولو ترى اذ فازعوا، الموضوع ما كانش ماشي خالص زي ما هما بيفكروا، هما بيحسبوا ان خلاص وصلوا لمقربهم، فاذا بقول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كثير جدا من المفسرين قالك اي حيل بين اهل الباطل وبين ما يشتهون من القضاء على الحق، من القضاء على الحق، ان هم بيظنوا ان هيجي وقت هيقدروا يقضوا فيه على الحق، هيقدروا يقضوا فيه على الدين، هيظنوا ان خلاص ضحكوا على الناس، ضحكوا على عقول الناس بالاعلام، خلاص خدروا عقول الناس، فاذا بنصرة الله تتنزل، زي ما سيدنا نوح قال رب اني مغلوب، خلاص يا رب بقى الاعلام بتاعهم هو اللي مسيطر على المعركة، بقى الاعلام بتاعهم هو اللي مشوه صورتي في الدنيا كلها، ما اناش قادر ارد، خلاص يا رب صورة الدعوة وصورة الدين وصورة الدعاة شوهت، رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء، النصرة نزلت على قدر الله مش على قدر المخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يترك دينه ابدا ولا يتخلى عن دينه ابدا. القضية يا اخوانا ان احنا اللي نفضل مستمسكين ونفضل مستعصمين. اخواني في الله، يعني يجب الان الدعاء، ويجب الان التوجه الى الله، ويجب الان التوسل الى الله سبحانه وتعالى. احنا عاملين زي الثلاثة اللي اتفل عليهم الصخرة، صخرة الواقع وصخرة التضليل الاعلامي وصخرة يعني محاولة يعني من افسدوا في الارض انهم يعودوا مرة اخرى. الصخرة دي هينطبق عليها قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. هنتوسل الى الله وهندع ربنا وهنتوجه لربنا واحنا موقنين بقول الله، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ومقنين بهيمنة ربنا على كل شيء، ومقنين بسيطرة ربنا على مقدرات الامور كلها، ومقنين ان في 100% من اوراق القضية في يد ملك الملوك سبحانه وتعالى، ومقنين ان ربنا يفرق كروبات ويقيم ممالك ويهدم ممالك بكلمة يا رب. كلمة يا رب دي اخطر كلمة موجودة على وجه الارض كلها، كلمة يا رب دي اخطر سر للسعادة موجود في الحياة كلها، كلمة يا رب دي اعظم زاد يتسلح به المؤمن في مواجهة مشاكل الحياة كلها. كلمة يا رب دي زادنا وحصننا وكنزنا وزادنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ربنا يسددكم يا إخواني ويحفظ عليكم. نعم عايزين همم لا نعجز في الدعاء، فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني المشكلة الكبيرة، المسجد الكبير ده مفتاحه قد الصابع، فالمشكلة الكبيرة حلها أصغر مما تتخيل. فلما ربنا يجيب لك أسهل حل الأخطر مشاكل وانت مش قادر عليه، يبقى ده العجز المبين بقى والعياذ بالله. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا ويفتح علينا في الدعاء إلى الله. وأترك المجال لإخواني من الدعاء إلى الله ليتحدثوا حول هذه المعاني. أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم. جزاكم الله خير. الشيخ عبد البنت مستلم البلد خالص.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله. يعني جزا الله خيرا فضيلة الدكتور حازم على هذه الكلمات النيرات الطيبات، خير الجزاء. ومعنا يعني دعاء ومشايخ أفاضل، يعني منهم فضيلة الشيخ أحمد جلال. يعني نود أن نستمع عن الدعاء وعن فضل الدعاء وعن يعني الأشياء التي تيسر إجابة الدعاء. يعني أمور كثيرة جدا تحيط بمسألة الدعاء، سواء من الأداب أو من الشروط الواجب توفرها في الدعاء، أو من الأشياء التي ينبغي أن يتحلى بها العبد حال توجهه إلى الله تبارك وتعالى، ووقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وصدق لجؤه إليه. يعني نود أن نستمع عن هذه الكلمات حتى نشحذ الهمم، وحتى يعني نحضر القلوب، ويعني ننفعل لله تبارك وتعالى. مع فضيلة الشيخ أحمد جلال يحدثنا عن هذه المعاني الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يجعل الحق في قلبه وأن يجريه على لسانه، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أنا بقالي شهر تقريبا ما دخلتش على الصفحة عندي، وقلت النهاردة كده بعد صلاة الجمعة أخش أشوف الوضع إيه، وسبحان الله وجدت حالة من اليأس والإحباط والقنوط غير طبيعية. وجدت الشباب في كلماتهم حاسس كده ان في سنة يأس شوية. انا عايز اقول في كتير من الاوقات ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يعلمنا بيعلمنا بالمواقف. احنا عندنا ايات واحاديث وقصص في القرآن وفي السنة تربيك على معنى انك تثق في ربنا سبحانه وتعالى كثيرة جدا، ولكن في كثير من الاوقات ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب يعلم الامة ويربيها بيربيها بالأحداث، بيربيها بالواقع التي تحياه. أذكر لكم موقف مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أربع مواقف من حياة سيدنا موسى، ثلاثة ذكر فيهم الخوف، والرابع كانت فيه مسألة الثقة بالله كانت عالية جدا. الموقف الأول، أول موقف مع سيدنا موسى، إن لما سيدنا موسى قابل ربه تبارك وتعالى عند الشجرة وتكلم معه، وربنا سبحانه وتعالى يعني أمر موسى أن يلقي عصاه، فلما ألقى موسى عصاه كانت النتيجة ها خاف واضطرب ولا مدبرا ولم يعقب. ربنا قال له ايه يا موسى اقبل ولا. فالموقف الاول لموسى عليه الصلاة والسلام خاف. الموقف الثاني لما ربنا سبحانه وتعالى امر موسى عليه الصلاة والسلام بالتوجه الى فرعون، تعرفين فرعون في هذا الوقت مع كيده وقوته وجبروته اذهب الى فرعون انه طغى، على طول ربنا يقول لنا قال ربنا اننا ها نخاف. فكان الموقف الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيربي فيه موسى عليه الصلاة والسلام ويعلم فيه موسى ويأخذ بقلب موسى إلى مرتبة إن خلاص ثق في الله سبحانه وتعالى، كان الموقف الثاني إنه يقول لربنا إننا نخاف موسى وهارون. الموقف الثالث لما موسى عليه الصلاة والسلام بعدما تولى فرعون وجمع كيده ثم أتى، وأقل عدد ذكره المؤرخون وأهل العلم في مسألة إن عدد السحر الذين جاء بهم فرعون كان أقل عدد 30,000. يعني بغض النظر هم عملوا إيه، أنا عايزك تبص إن في قدامك 30,000 واحد واقفين جايين لمواجهتك وإنت لوحدك بس. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة، خاف للمرة الثالثة. موسى عليه الصلاة والسلام يخاف، ولكن هي دي يا شباب مسألة التربية بالأحداث، إن ربنا بيربيك بالحدث، ربنا بيربيك بالواقع اللي انت بتحياه. طب ليه ثلاث مرات موسى عليه الصلاة والسلام يخاف؟ علشان المرة الرابعة قلبه يكون كل ثقة في الله، لما كان بقى خلاص وصل الظلم إلى مداه ووصل الطغيان إلى أعلى مرحلة من مراحله، لما خلاص البحر من قدام موسى وفرعون وجنده وفرعون وجنده من وراء موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نسمع هنا سيرة الخوف، نسمع هنا سيرة الخوف، لا نسمع هنا سيرة اليقين في الله، نسمع هنا الحديث عن الثقة التامة في الله. بعد الثلاث مواقف اللي ربنا رب بيها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، لا 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 لا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله، سبحان الله، هو ده التربية بالحدث، إن ربنا سبحانه وتعالى في ظلال هذه الأحداث عايز أسمع منك كلا إن معي ربي سيهدين، عايز أسمع منك في هذه الأحداث رغم التآمر والكيد اللي بالليل والنهار علشان نرجع تاني لنقطة الصفر ويدخلونا تاني نفس النفق المظلم علشان يرجعوا نفس العصابة القديمة، عايزين النهاردة ما نقولش خلاص الخوف والرعب والذعر، لا لا لا، ولكن نقول كلا إن معي ربي سيهدين. نفس مسألة التربية بالأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الهجرة مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر هو مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي أرآنا، والنبي يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. هنا النبي بيغرز بذور الثقة في الله في أشد المواقف، ده خلاص ده المسألة منتهية، ده أنا جوه الغار والمشركين فوق الغار، لدرجة إن الواحد لو بص كده مجرد نظرة خلاص انتهت مسألة، السيوف مسلطة، يعني موطن الكل يوقن فيه خلاص إن المسألة انتهت، إن قضية الإسلام ضاعت، إن النبي ورفيقه الأول انتهوا تماما، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. علشان كده الصديق رضي الله عنه بنراه في مواقف كان واقف فيها زي الأسد، يعني يوم موت النبي كل الصحابة عقولهم طاشت، حتى عمر، عمر المعروف برجاحة العقل وقوة الشخصية، يقول النبي ما ماتش، ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه، ولا يشكن أن يأتي رسول الله ليقطع ألسنة أقوام يزعمون أنه قد مات. ويجي الصديق من منزله وكان بالسلح، ويجي الصديق ويخش يبص على النبي، النبي نزل البردة من على وجهه ثم قبله بين عينيه وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا، ويطلع على المنبر ويقول للناس أيها الناس إن الله نعاكم إلى أنفسكم ونعى رسولكم إليكم فقال إنك ميت وإنهم ميتون، أيها الناس من كان يزعم أن أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إلى آخر الحديث. صدق إيه ده؟ إيه الثبات ده؟ إيه الثقة العالية دي؟ موقف تاني يوم الردة، يوم الردة عمر راح للنبي، راح لأبي بكر، الصحابة راحوا لأبي بكر قالوا بص الروم جهزوا جيوش، فارس خلاص على أبواب المدينة، المرتدين واقفين على أبواب المدينة هيقتحموها، المسألة انتهت، الإسلام ضاع. وفعلا اللي ينظر فعلا لحقيقة الأمر، الروم نازلين بجيش، فارس نازلة بجيش، المرتدين طالعين بجيش، لدرجة أن عمر اللي كان بيقول لما نعطي الدنية من ديننا يا رسول الله، ليه يا رسول، دعني أضرب رأس هذا المنافق، عمر يقول لأبي بكر إلزم بيتك، أقعد بقى في بيتك وأغلق عليك باب دارك واعتزل الانتخابات. آسف، اعتزل حلول الردة، فادخل بيتك والزم دارك واغلق عليك باب بيتك حتى يأتيك اليقين من ربك. فأبو بكر يقوم رغم الهم اللي جواه. سيدة عائشة بتقول مات رسول الله واشرأب النفاق ونزل على أبي ما لو إذا نزل على الجبال الراسيات لهضها، هي هينسفها. مع هذه النفسية المحطمة بموت رفيق العمر موت النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيه واقف زي الأسد، لا 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 لا، نقعد في بيتنا والله العظيم لا أخرجن إليهم ولا أقاتلنهم حتى يعودن مرة ثانية للإسلام. أبو بكر بن عياش بيحلل الموقف ده بيقول لقد قام الصديق في حروب الردة مقام نبي. فعايز بقى أعرف هو ليه الراجل ده كان بهذه الصورة، ليه كان بهذه المكانة. بيسأله الصديق انت ليه ما خفتش موت النبي وليه ما اضطربتش موت النبي وليه قلبك ما دخلش فيه الخوف يوم ما المرتدين حصروا المدينة من كل مكان؟ قال والله ما دخل قلبي خوف ولا ذعر منذ أن قال لي رسول الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما. عمر خوف ما يخش، للنبي غرس في قلبه بذرة الثقة في الله، البذرة دي اللي النبي سقاها بماء الإيمان، فترعرعت هذه الشجرة في القلب فأورثت قوة للقلب في وقت الأزمة. ما تخافش، ما تخافش، ثق في الله، ربنا ما بيضيعش أبدا عبد مؤمن أبدا. والله العظيم كلما تذكرت مواقف القرآن، سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما ترمى والحوت ابتلعه، ربنا بيصور له قدر الأزمة اللي كان فيها يونس عليه الصلاة والسلام. قال الله فنادى في الظلمات، في الظلمة واحدة زي الظلمات اللي احنا عايشينها الآن، إعلام فاسد ضل مضل للنهار عمال يشوه صورتك قدام الناس، حل برلمان ظلمة من الظلمات، عدم تنفيذ قانون ظلمة من الظلمات، ظلم 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 ظلم. ايه ده؟ لدرجة ان الواحد في بعض الاوقات بيقول يا رب يا رب خلاص ليس لها من دون الله كاشفة. ظلمات. اول حاجة صنعها يونس عليه الصلاة والسلام ايه؟ يقول ابو هريرة رضي الله عنه لما افاق يونس وهو في بطن الحوت فحرك اصبع قدمه، حرك صبع قدمه كده، فلما ايقن انه حي لسه عايش قال أي ربي وعزتك وجلالك، أي ربي وعزتك وجلالك لأصلين لك في مكان لم يصلي فيه أحد قط. وانت في الأزمة كده، ده بيفكرنا بحديث النبي كان إذا حزبه أمر فزع، فزع، شوف كلمة فزع دي مش أم للصلاة، أم فزع للصلاة. النبي كان كده صلى الله عليه وسلم، يا ربي يا ربي، ويقوم يصلي ويدعو بهذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك. إحنا قصرنا، إحنا أخطأنا، إحنا أذنبنا لنا أخطاء يا رب لا إله إلا أنت. فبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك، ثم نزه ربه عن كل نقص وعيب وخلل، ثم أثبت النقص لنفسه فقال إني كنت من الظالمين. وكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى استجاب له ونجاه من الغم. ثم قال الله وكذلك ننجي المؤمنين. ثق في ربك، ثق في ربك أن لربك عز وجل جنود، جنود السماوات والأرض. والله العظيم كان هذا هدي النبي ودأبه، إنه دائما كان بيعلم الصحابة كده في وقت الأزمة انسى كل حاجة وروح لربنا، اجري على ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم بدر يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان واقف مع صحابه يقول لهم ده هو مصرع ابي جهل غدا، ابو جهل هيموت هنا بكره، وهذا مصرع عتبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة، وهذا مصرع الوليد بن عتبة، وهذا مصرع عقبة بن... بيقول لهم، بيقول لهم. ومع ذلك ظل طيلة الليل يدعو الله ويسأله سبحانه وتعالى ويتضرع بين يديه. ويجي الصديق لدرجة ان مش يدي الدعاء النبي البردة بتاعته وقعت، يجي الصديق ويحتضنه من دورة ظهره كده ويقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. هنا يطرح علينا سؤال، هو كان الصديق عنده يقين أقوى من يقين النبي؟ كانت عنده ثقة في الله أكثر من ثقة النبي في ربنا؟ لا، المسألة مش مسألة ثقة، ده المسألة هنا المقام، مقام الدين اللي ننزله هنا مش مقام الثقة ولا مقام اليقين، ولكن المقام اللي ننزله هنا هو مقام الذل. زي مطرف ابن عبد الله ابن الشخير لما ابنه مات طلع لابس هدوم العيد ومتطيب ومتزين، فبيقولوا له ابنك يموت وعامل كده، فقال لهم ان الله وعدني بثلاث هما احلى عندي من ولدي، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. دول عندي احسن من ابني. فالعلماء هنا يعلقوا يقولوا هل يا ترى كان يقين او صبر مطرف ابن عبد الله بن الشخير اعلى من صبر النبي يوم ما النبي شاف ابنه ابراهيم بيموت وعيط وبكى عليه؟ يقول لك لا، اصل المقام ده مقام صبر، مقام صبر ومقام رضا. اما مطرف ابن عبد الله بن الشخير نزل في مقام الصبر بس، واما رسول الله فقد نزل في مقام الصبر ومقام اليقين والرضا، ثلاث مقامات صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ما مش أعلى يقينا من النبي، ولكن المقام ده هو مقام ذل، المقام ده مقام ذل. ففضل النبي طول الليل يدعو الله ويسأل الله. احنا مقامنا النهاردة مقام دعاء، مقام ذل، انك تعرف يعني انك تتذلل النهاردة بإذن ربنا. يوم الخندق، يوم الخندق وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا في المقام ده الصحابة يفزعوا إلى النبي بعد ما خدوا ايه، بعد ما حفروا خندق وبيحرسوا الخندق، خدوا بكل الأسباب، ما قعدوش بقى في بيوتهم احنا حفرنا الخندق خلاص، لا 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 لا، ما حدش اعتزل، ما حدش قال خلاص، لا الكل شغال لسه. راحوا للنبي يقولوا له يا رسول الله ماذا نصنع، نعمل ايه دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا، شوف النبي بيوديهم فين، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، وسابه كل واحد منهم راح يدعو. وبدأ النبي يقوم بقى لوحده برضه ويظل يدعو الله سبحانه وتعالى ويذل بين يديه، زي بالظبط ما تعلمنا في بدر النبي يقوم في الدعاء الجميل اللي انتوا كلكم حافظينه، اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب، يا منزل الكتاب يا سريع الحساب، يا سميع الدعاء اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزم الأحزاب وزلزلهم. هو المقام ده كده، المقام ده كده، المقام ده مقام دعاء وذل وافتقار. وكانت النتيجة ان المشركين لما جم بجيش محدش سمع عنه قبل كده، 10,000 مقاتل محدش سمع عن الكلام ده قبل كده، كانت النتيجة وما يعلم جنود ربك إلا هو، شوية ريح إلى ربنا يعني أرسل شوية على قوم عاد أهلكم، شوية ريح برضو ربنا أرسلهم على قوم على المشركين، فخلاص انتهت المسألة وانتصر المؤمنون. جند من جنود الله أنت لا تدري. أنا اسمعها مني جيدا، كثيرا ما يكون أهل الباطل جند من جند الحق، كثيرا ما يكون أهل الباطل جند من جنود الحق، لأن أهل الباطل إذا أذلوا الناس وأهانوهم وسموهم سوء العذاب كان هذا سببا في انتفاضة أهل الإيمان على هذا الباطل. ففي كتير من الأوقات أهل الباطل بيفضلوا يضغطوا 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 وهم ما يعرفوش أن الضغط ده هو السبيل لها لكم بعد ذلك. عايزين النهاردة نثق في الله، عايز الثقة، عايز اليقين. الصحابة رضوان الله عليهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، وهم بيتعذبوا في مكة، عرفوا ان المقام ده مقام انك تدعو تتذلل الى الله سبحانه وتعالى. احبابي زي ما سمعنا الامام دكتور حازم صدقوني والله ما تبخلوش بدعوه النهارده، لعل دعوه من رجل مخلص او امراه مخلصه في هذه الليله والله العظيم الاحداث في مصر تنقلب راسا على عقب. يا جماعه انا عايز اختم بموقف عشان افتح المجال طبعا لمشايخنا الحضور معانا، عايز اذكركم بموقف اختم بيه ان شاء الله. الموقف ده لما موسى عليه الصلاه والسلام ضرب عليه وعلى قومه التيه، لما سيدنا موسى قالوا ادخلوا الأرض المقدسة قالوا لنا فيها قوما جبارين ولن ندخلها إلى آخر الآيات، كانت النتيجة قال موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال الله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لما ضرب التيه على بني إسرائيل قعدوا في التيه 40 سنة، يبدأ من هنا يبدأ من هنا، واللي دخل الجيش عارف الكلام ده، ان احنا في الجيش بتتابع بالنجوم، بتتابع انت ماشي ازاي وعامل ازاي. فهو النهارده يبدا من موطن كده ويفضل ماشي طول الليل، يفضل ماشي 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 ماشي، تاني يوم في نفس الوقت يجد نفسه في نفس النقطه اللي بدا منها، وده التيه اللي ضرب عليهم 40 سنة تايهين في التيه. سبحان الله، فقدوا كل خير، مات هارون، ومن بعد هارون مات موسى وتولى قياده وتولى قيادة بني إسرائيل بعد ذلك يوشع بن نون الوفاة موسى إذ قال موسى لفتاه، تولى يوشع بن نون قيادة بني إسرائيل، وهم خلاص بياخد بأيديهم كده أنهم يخشوا بيت المقدس. خلاص أوشك الله سبحانه وتعالى أن يفتح. لا عايز أقولك بس إيه قدر الدعاء، وإنك تذل اللف مثل هذه المواطن، لأن المقام النهاردة مقام ذل ودعاء وافتقار إلى الله. عايز أقولك بس إحنا ممكن نوصل لإيه. خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إن الشمس لم تحبس لأحد. الشمس طول حياتها معروف تمشي كده كده لحد ما تغرب، وبعد كده تطلع من الشرق وتفضل تمشي لحد ما تغرب، عمرها ما وقفت في مكانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس، فضلت في مكانها ثابتة لم تتحرك. ده في مسند أحمد. أما في رواية بقى صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس، فإنه قد أوشك أن يفتح له. خلاص هيخش يفتح، ولكن الشمس بدأت الغروب، وكان زمان إن الشمس إذا غربت ونزل الليل الجيشين دول كل واحد بيرجع لمكانه بيرجعوا صفوفهم وبيعيدوا ترتيباتهم ويعيدوا التشكيلات من جديد والكلام ده. فيوشع بن نون نظر إلى الشمس وقال له وهو يعلم ان الشمس لو غربت خلاص هيعيدوا صفوفهم من جديد وهيبقى النصر مستحيل، فنظر اليها وقال انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها حتى يفتح لنا. يا رب وقف الشمس ما تتحركش حتى يفتح لنا. فلا زال يدعو ربه تبارك وتعالى حتى حبست الشمس، الشمس اتحبست فضلت في مكانها لم تتحرك حتى فتح الله لهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أحلل بس الحديث تحليل يسير سريع كده وبعد كده أقول لك شوف بقى أنت بتعمل زي الأنبياء والمرسلين ولا أنت ماشي إزاي. واحد، الحديث ده يدل أن جنود ربنا كتير جدا جدا جدا، وإذا كان أهل الأرض قد خذلوك فإن لله عز وجل جنودا قد يجعلهم الله سببا لنصرتك. تنساش أن يوم بدر أن يوم أحد معذرة أن يوم الخندق ربنا أرسل شوية ريح، بس ما تنساش أن النبي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم كده ونصرته بالرعب مسيرة شهر. تنساش كده أن الأنبياء ربنا كان بيرسلهم حاجات كده بينصرهم بها عجيبة قوي. فرعون البحر نزل في دماغه موته. سيدنا عاد سيدنا هود ربنا أرسل شوية ريح. قوم شعيب ربنا أرسل لهم سحابة، السحابة دي جمعوا تحتها من شدة حر نزلت عليهم نار ولعت فيهم. خدت بالك؟ طيب يبقى جنود ربنا سبحانه وتعالى أنت متعرفهمش، وما يدريك لعل أن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالذات ينصرك بجنود، بس لما يطلع على قلبك فيرى فيه الإيمان. اثنين، دي نقطة مهمة جدا، قد ايه سيدنا يوشع بن نون كان في قلبه ثقة في الله عالية قوي، لدرجة ان بيقول للشمس اقف في مكانك اللهم احمسها علينا. ان هذا الرجل على يقين بنصر الله له، فكان عنده ثقة عالية قوي. التحليل الثالث، ان في وقت الازمة لما الدنيا خلاص الاسباب كلها انقطعت اول حاجة عملها ولجأ اليها هي ايه؟ هي ايه؟ الدعاء، اللهم احبسها حتى يفتح لنا. بس محتاج النهاردة قوي انك تكون على ثقة. والله العظيم والله العظيم في كثير من الأوقات أرادوا أن يقتلوا الثورة فيحييها الله عز وجل من جديد. لعل التدابير والمؤامرات والمكر والكيد اللي شغال الأيام دي يكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بشيء ما كنا نتخيله قبل ذلك. فنصبر. أول حاجة عايزك تذل النهاردة مقام الذل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، النهاردة مقام الدعاء والتضرع بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، النهاردة مقام الأخذ بالأسباب. عايز أقول لكم يا شباب إيجابيتنا بكرة مش إننا أنزل أروح أدي صوتي للي هيقول أنا مرجعية إسلامية أو اللي يقول أنا مع الدين، مش هي دي الإيجابية. صدقوني والله مش الإيجابية إن أنا أنزل بكرة لوحدي، ولكن الإيجابية إن كل واحد ينزل ويبقى حاطط في دماغه كده رينج معين. النهاردة إن شاء الله إيجابية إن أنا حقق 300 واحد أخليهم يخشوا صناديق النهاردة. الإيجابية النهاردة إنك تتكلم مع الناس وتنصح الناس وتذكر الناس بأهمية النزول بكرة، هي دي الإيجابية. الإيجابية ما تبقاش لوحدك، لكن الإيجابية إنك تحرك الناس تحرك جموع الناس لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمن علينا بخيارنا وأن يجنبنا شرارنا وأن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأسأله سبحانه وتعالى كما أرى الأنبياء من قبلنا الآيات بالدعاء كما صنع مع زكريا وأيوب ويونس وإبراهيم وغيرهم، ومن على ذلك أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراه الله سبحانه وتعالى آيات بسبب الدعاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا بكر غدا وبعد غد آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني أنا والله العظيم أحبابي بكرة وبعده أيام من أيام الله سبحانه وتعالى. عايزين الشباب يجتهدوا كده، شد حيلكم. أهل الباطل والله لا يتوقفوا أبدا، لا يتوقفوا أبدا عن نصة الباطل. أنتوا أولى بذلك، أنتوا أولى بذلك. اللي لادي وبكرة مرحلة من أعظم المراحل اللي احنا هنمر بيها، فكونوا رجال وكونوا على قدر المرحلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
السلام عليكم. جزا الله خيرا الشيخ أحمد خير الجزاء على هذه الكلمات المتعة. والحقيقة يعني أن الدعاء شأنه عظيم، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أكرم على الله من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، عشية غزوة بدر، في أثر إسناده صحيح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما منا رجل إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قائم يصلي إلى جذع شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قائم والناس كلهم نيام، ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وقائم يصلي ويبكي ويلح على الله عز وجل في الدعاء. يقول اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يدعو الله عز وجل حتى سقط الرداء من عن منكبيه، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه واعتنقه من خلفه وقال كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. الله سبحانه وتعالى سينجز لك ما وعدك. والله تبارك وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. الله تبارك وتعالى هو الذي يطلب منا الدعاء، ادعوني أستجب لكم. طيب أنت مستني إيه؟ يبقى أنت ليس بينك وبين الإجابة إلا أن ترفع يديك وتطلب من الله الملك الحق المبين، تسأله وتستكين. الله عز وجل يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. عن هذه الآيات الكريمة يحدثنا فضيلة الدكتور محمد علي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فزي النهاردة تقريبا أو زي هذه الأيام التي نحن فيها في آخر شهر رجب الذي نحن في آخر أيام منه، حدث للأمة منذ 88 عاما حدث جلل، حدث غير كثيرا من مجريات الأمور في تاريخ هذه الأمة الإسلامية. منذ 88 عاما في مثل هذه الأيام في شهر رجب سنة 1342 هجرية سقطت الخلافة الإسلامية، سقطت الخلافة الإسلامية على يد المجرم الهالك أتاتورك. وهذه السقطة أو هذا الحدث الجلل انقسم الناس، انقسم المسلمون في مقابله إلى قلوبا شتى. في ناس لما حدثت هذه الواقعة وسقطت خلافة دامت 1400 عام، مهما كان فيها من ملك عضوض في بعض العصور، من بعض التجاوزات، من بعض الظلم من بعض الملوك أو الخلفاء، لكن حتى هذا الحين كانت أمة واحدة تحت راية واحدة تحكم بشرع الله عز وجل، كانت أمة قوية حتى شاء الله عز وجل أن يبتليها بهذا التفرق والتشرذ. الناس ساعتها افترقت أو اختلفت، في ناس حقرت نفسها وظنت زي ما كتير من الناس النهاردة في اقتراب أحداث إن شاء الله مختلفة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن البعض بيحس من بعض الضربات التي توجه أن هناك نوع من أنواع الإحباط، زي ما فضيلة الشيخ أحمد جلال قال من شوية، في نوع من أنواع اليأس، خلاص عارف أنا بسميها نفسية مفيش فايدة. في ناس كده أسهل حاجة وهي مريحة على فكرة، هذه الكلمة تريح، خلاص مفيش فايدة أنا هعمل إيه، الدنيا باظت فبيرتاح. في ناس كتير حينما سقطت الخلافة قالوا مثل هذه الكلمة، وهناك من لم يأبه، مش مشكلة إيه اللي حصل، يعني أنا المهم باكل واشرب وعيش، مش مشكلة تسقط خلافة تيجي خلافة مش قضيتي. وهناك من لم ينم ومن قام ولم يحقر نفسه، وهذه نفسية الأحرار، نفسية من لم يحقروا أنفسهم، نفسية وقلوب الرجال الذين قال عنهم الله عز وجل أو قال عن مثلهم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، خلي بالك من التدرج اللي بيحصل، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. شوف التدرج بيبدأ كده، الأول وهن يتسرب إلى القلب، ثم بعد ذلك يضعف الإنسان يبقى ضعيف مش قادر يعمل حاجة، ثم بعد ذلك يعجز. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من العجز، العجز. وأعجز الناس على فكرة، النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أعجز الناس فيقول: أعجز الناس، ها حافظين الحديث، من عجز عن الدعاء. العاجز أعجز إنسان هو اللي بيعجز عن الدعاء، هو اللي بيعجز عن أنه يوقن أن الله عز وجل قادر على تحقيق ما يريد، يبذل ويأخذ بالأسباب وتوجه إلى ربه عز وجل، هذا هو الذي عنده القدرة. أما من لم يفعل فهو العاجز. شوف ربك بيقول إيه: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. زي النهاردة من 88 سنة زي ما قلت لحضراتكم قام رجال أول ما سقطت الخلافة، في ناس خدت على عاتقها، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وأنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا ليه أستنى حد تاني يقومها لي؟ طب ما أنا أبذل، ما أنا أكون سبب، أكون ترس في هذه الآلة التي تعيد للمسلمين عزهم وتعيد للمسلمين تمكينهم وتعيد للمسلمين كرامتهم. وبذلوا، وشفنا ناس من هؤلاء قاموا بأعمال، قاموا ببطولات، قاموا بحركات غيرت من وجه التاريخ. ولعلنا نجني اليوم ثمار بعض أفعالهم بإذن الله عز وجل. النهاردة في هذه الأيام نحن أيضا مقبلون على لحظات صعبة، مقبلون على لحظات زي ما الشيخ أحمد جلال قال دلوقتي حاسمة، أيام من أيام الله عز وجل. ويوم من أيام الله معناه إيه؟ معناه أن يوم مشهود، يوم يتغير فيه التاريخ، يوم يتغير فيه التاريخ. وهذا علينا فيه ألا نكون بهذه النفسية. في ناس زي ما قلنا عندها إحساس كده، أنا بشبهه للأسف بإحساس بني إسرائيل لما سيدنا موسى عليه السلام جالهم بالبينات فقالوا له إيه: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف الكلام، يعني سيدنا موسى عليه السلام جاءهم بالآيات والمعجزات الخارقات ودول بيقولوا له إيه:
ما فيش فايدة، نفس الطريقة نفس الكلام اللي بيقوله البعض النهاردة، خلاص بيضة بيضة، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. رد عليهم سيدنا موسى بالنفسية الحرة اللي قلت لكم عليها، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هي دي، هي ده المحك، ينظر كيف تعلمون تعملون. القضية قضية التمكين هو ابتلاء، التمكين في الأرض ابتلاء، الله عز وجل ينظر كيف يعمل هؤلاء الممكنون. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه هي شروط التمكين، أو هذه هي علامات صدق التوجه مع الله حين التمكين. ففي نوعين من البشر عشان نركز الكلام، في نوع زي ما قلت لحضراتكم على طول يبحث عن الإحباط، يبحث عن اليأس، وزي ما قلت لك اليأس ده مريح في أحيان كثيرة، ما خلاص أنا عملت اللي علي. يوم الأحزاب اللي الشيخ أحمد قال لنا إشارة له كان في هذا النموذج بوضوح، بس أكمله لكم إن شاء الله بعد أذان العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فزي ما قلت لحضراتكم القلوب في هذا الأمر نوعان، حينما تشهد القلوب أزمة أو ابتلاء أو أمر جلل تنقسم ما بين محبط متشائم متطير يظن أن الأمر قد انتهى، ومن يرتاح إلى ذلك، وآخرون لا يرون إلا الخير، لا يرون إلا أن كل أمر الله عز وجل الخير ويبذلون وسعهم لذلك. يوم الأحزاب انقسم الناس إلى هذين الصنفين، في صنف في يوم الأحزاب قال شوف اسمع ربك بيقول إيه في سورة، فهذه كلها حبال، وهي حبال تتقطع، اللي يمسك بحبال الدنيا تتقطع.
جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى العز ايه لما تتكلم عليه؟ انا كويس كده قوي يا قوم ادخل. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. تعاوز تحرقنا نرفع راية وننشر هداية ونحمي المنهج ونقاتل العماليق في بيت المقدس؟ لا يا حبيبي، لا، شوف لك حد تاني. احنا هنفضل قاعدين كده لغاية ما يخرجهم نبقى احنا ايه ندخل. ايه رأيك في التنبلة دي؟ مش دي تنبلة؟ والشعب اللي يتنبل ما يبنيش حضارة ابدا مطلقا. أنا قلت تنبلة ما قلتش كسل، لأن الكسول ممكن تحركه إيه؟ يتحرك. أما التنبل فوالله ما يتحرك حتى لو ضربته بمدفع. شايف التنبل بيقول لصاحبه الناس في الفرح امبارح كانت كلها بتضحك وأنا الوحيد اللي بعيط، قال له ليه؟ قال له كان الكرسي دايس على رجلي ومكسل أرفعه. يبقى يعيط ليلة بحالها ولا يرفعش إيه؟ الكرسي. التنبل الثاني محكوم عليه بالإعدام في حفرة، هيردموا عليه، أقول له يعني أنت أمنيتك إيه؟ نفسك في إيه قبل ما نردم عليك؟ قال أشرب مية. قال له اطلع اشرب. قال لا لسه هطلع، اردم يا عم اردم. صلى الله عليه وسلم. شفت التنبلة دي؟ إنا لن ندخلها حتى يخرجوا إيه منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يوم ربنا يبعث راجلين، نسأل الله أن يكثر في أمتنا من الرجولة الصادقة. شوفوا بقى منطق الذل والهوان وحب التخلف وحب الضعف وحب الهوان، تقول لي رجولة صادقة وتقول لي يخافون. قال رجلان من الذين يخافون على منهج الله أن يضيع في الأرض. خايفين من مين؟ خايفين على إيه؟ مش خايفين على منصب ولا على حياة ولا على دنيا، ده دول ناس خايفين إن المنهج يقع، خايفين ان منهج الله يضيع في الارض، فواقفين يتكلموا وكلهم خوف على المنهج ان يضيع. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بالفكر الثاقب والإيمان العميق واليقين في نصر الله. شو بقى منطق الرجولة الصحيحة؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الكلام حلو والعرض لطيف، لكن تعمل ايه في اللي طنتوا معجونة زل؟ يرجعوا تاني يهرشوا في عرق الخيابة ويقولوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إن كانت فيه معركة يا حبيبي روح دور المعركة أنت وربك، وما تخلصوا القضاء على العماليق ادونا المفتاح. رجعنا لإيه؟ للتنبلة، صح ولا لا؟ رجعنا للتنبلة. عارف أنت الأسرة التنبلة، الأب تنبل والأم تنبل والعيال يبقوا إيه؟ تنبلة. الأم بتخبط على الباب افتحولي، الأب التنبل مش عاوز يقوم لغاية الباب، قوم يا ابني افتح لأمك. ياه يابا لسه هروح لغاية الباب وحط إيدي على المفتاح وافتح الأكرة وشد الباب واجي لغاية هنا، ليه الجهد ده كله؟ عشان إيه؟ ما تقوم تفتح لها مش هي مراتك؟ قوم يا بنت افتحي لأمك. ياه يا أبي ما تقوم تفتح لها مش هي مراتك؟ صاحبنا لقى الطلاق أقرب، قال لها روحي عند أبوك طالق. قالت يا خسارة ما المفتاح كان في إيدي ما فتحتش ليه. بالله عليك التنبلة دي تبني بلد؟ تبني حضارة؟ دول التنبلة يقولوا اذهب أنت وربك فإيه فقاتلا إنا هنا قاعدون. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. زي ما قال الإخوة، لما تمسك الشكل الهندسي اللي هو الدايرة، دايرة لها مركز، طول ما تلف مع الدايرة هترجع لإيه؟ للمركز بتاع الدايرة. فهو بلف مش عارف شمال من جنوب ولا شرق من غرب. طب ليه 40 سنة؟ برضو أجاب الإمام الرازي رحمه الله، قال 40 سنة لأن ما تمسك الورقة حسابيا بمنطق رياضيات، بعد 40 سنة الجيل اللي معجوم بطين الذل ده يكون روح وقابل ربا كريما، ويجي جيل متربع على العزة وعلى الكرامة، ده اللي يرفع الراية. لذلك مات سيدنا موسى عليه السلام في التيه وخلفه يوشع بن نون، جاء خد بقى الجيل الايه؟ الجيل الرائع، الرجولة، الثبات، اليقين، الثقة في عطاء الله، وقاد بهم معركة ضد العماليق. وزي ما قال إخواني، ربنا أمسك الشمس ليوشع بن نون علشان المعركة تنتهي بالنصر، وهذا عطاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين. أختم إخواني، في إحدى الفتوحات، وفي كل الفتوحات كان قواد الجيوش الإسلامية يحرصون على أن يجمعوا معهم في الجيش العلماء والأولياء الأتقياء الأصفياء، اللي بيقوموا الليل وأكف الضراعة إلى الله. تعثر الفتح مرة على أحد جيوش الفتوحات وكان معه في الجيش عالم من السلف الصالح من العلماء الأتقياء الأولياء الأصفياء، عشان تعرف إن العلماء ما بيكتفوش بالمنبر والمحراب، إنما عند التقدم يكونوا في الصفوف الأولى. كان الإمام محمد بن واسع رحمه الله، من محمد بن واسع اللي قال عنه أحد الأئمة الكبار، كنت إذا وجدت في قلبي قسوة ذهبت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع فعدت وقلبي كله رقة لله. بس يبص في وش العالم اتخذ، بس يبص في وش، مجرد ان يبص في وش فقط. فالقائد لما الفتح اتأخر قال أين محمد بن واسع؟ قالوا واقف في جوف الليل يدعو ويرفع أكفه إلى الله ويرفع أصبعه في اتجاه السماء، فيقول القائد النصر قادم بإذن الله، لوجود محمد بن واسع معي في الجيش أعظم عندي من 12,000 مقاتل. عالم عامل تقي نقي وجوده أعظم من كام؟ من 12,000 مقاتل. تتفتح أبواب السماء ويجيء العطاء. ولذلك إحنا محتاجين، مصر محتاجة في هذه الأيام إلى قلوب صافية، إلى قلوب تقية، إلى قلوب نقية، إلى قلوب مستجابة الدعاء. تقف في جوف الليل تدعو الله أن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تدعو مصر وتدعو لكل من يريد الخير لمصر أن يوفقه الله لهذا الخير، وكل من يريد شرا بمصر أن يرد الله كيده في نحره. مصر غالية، مصر درة في جبين الزمن ودرة في جبين الإسلام، محتاجة أن قلوبنا كلها تبقى حولها تدعو أن ينجيها الله من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن كيد الخائنين ومن كيد الحاقدين. نجها من تآمر المتآمرين وأبرم لها أمر رشد يا رب العالمين، يعز فيه أهل طاعتك وترفع فيها ألوية شريعتك وتحكم فيها سنة نبيك، إنك نعم المولى ونعم النصير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا أفضل من سئل وأكرم من أعطى. رفعنا إليك أكف الضراعة مساكين، نسألك سؤال الأذلاء، سؤال الفقراء، سؤال الضعفاء، سؤال الراجين الآملين، فلا تردنا عن باب جودك خائبين ولا خزايا ولا نادمين. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، خذل عنا ولا تخذلنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، صرنا ولا تنصر علينا يا أكرم الأكرمين يا ناصر المستضعفين. الراية رايتك، هو الدين دينك، والشريعة شريعتك، والدعوة دعوتك، ونحن عبادك لجأنا إليك. نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة انصر دعوتك وارفع رايتك. اللهم انصر دعوتك وارفع رايتك، وأعز العاملين لك، وسدد خطى المجاهدين في سبيلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. على باب من نقف وليس لنا سوى بابك، على باب من نقف وليس لنا سوى بابك، على باب من نقف وليس لنا سوى بابك. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا سميع يا بصير يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. استجب لعبادك يا رب العالمين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.